إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من جملة ما جاءت به شريعة الإسلام أن جعلت الحقوق والواجبات واضحة لكل أفراد المجتمع، ذلك أن معرفة كل أحد بما له وعليه مما يعين على وضع الأمور في نصابها وعلى أداء الحقوق وتجنب الشطط والظلم. ومن أحاديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الجوامع في هذا الباب حديث شريف يحمل المسؤولية لكل فرد بحسب لكل فرد بحسبه وبحسب ما هو مسؤول عنه، ذلك أن استشعار الإنسان للمسؤولية مما يعينه على أداء ما يجب عليه فيما هو مسؤول عنه. وما من أحد من الناس إلا وتطاله نوع إلا ويطاله نوع من المسؤولية بحسب المجتمع والمحيط الذي يجتمع فيه، بحسب المجتمع والمحيط الذي يعيش فيه، ذلك أن الإنسان كما يقول علماء الاجتماع مدني بطبعه، لا ينفك عن حاجته بل ضرورته إلى مخالطة الآخرين، وما لم توجد الضوابط والأسس والقواعد والمبادئ التي تنظم هذه العلاقات فإنه يحصل الخطأ ويناله الشطط. من جملة هذه الأحاديث العظيمة ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع، الراعي هو الحافظ المؤتمن، أو هو كل من وكل إليه تدبير الشيء وسياسته وحفظه ورعايته، مأخوذ من الرعي وهو الحفظ. وقوله عليه الصلاة والسلام وكلكم مسؤول عن رعيته، الرعية كل ما يشمله حفظ الراعي ويتبعه نظره. قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. أيها الإخوة المؤمنون، ما من إنسان إلا وقد وكل إليه شيء يرعاه ويدبره وهو مسؤول عنه، ولذلك فكل أحد منا مشمول بهذا التوجيه الكريم ومطالب بالإحسان فيما استرعاه، وهو كذلك مسؤول عنه أمام من لا تخفى عليه خافية رب العالمين. فإن قام بالواجب وأداه كما يجب كان ذلك ثوابا عظيما له، وكان هذا أيضا مما يسهم في صلاح المجتمع ويجعل أفراده متعاونين على البر والتقوى. أما إن قصر في الرعاية وخان الأمانة وأضر بمن استحفظه فهو مضر بنفسه ومضر بمن استحفظه ومضر كذلك بالأمة، لأن هؤلاء الأفراد بمجموعهم إن صلحوا صلح المجتمع والأمة، وإن أخلوا كان الإخلال بالمجتمع وبالأمة كذلك. وهنا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يقعد لهذا الأساس: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه قاعدة يخاطب بها كل أحد بحسب مسؤوليته التي تحملها. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام على جملة من الأنواع والأمثلة، فبدأ بالأمير وهو إمام الأمة فله مسؤوليته التي يجب أداؤها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. يكون الأمير أو الحاكم أو الإمام مسؤولا عمن هم تحت ولايته، ويتحقق ذلك بإقامة العدل فيهم ورد الحقوق لأصحابها، ويكون ذلك بالحرص على مصالحهم وتذليل السبل لتنمية ثروتهم والضرب على أيدي المفسدين والظالمين، ويكون ذلك بحفظ دينهم ورعاية مصالحهم فيما هو من شأن معاشهم. ويلتحق بذلك كل من كانت له نيابة عن الإمام الأعظم، سواء كان وزيرا أو مديرا بحسب مستوياتهم، فكل أحد له جزء من هذه النيابة عن الإمام الأعظم، فيشمله ذلك كل مدير مصلحة أو جهاز أو جهة ما، فإن له جزءا من هذا الخطاب النبوي، ويكون له الثواب الأعظم باستقامة الأمور وصلاحها، ويكون عليه العبء والحساب فيما إذا أخل بشيء من ذلك. ولهذا لما ولى النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة على أمر ما، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من وليناه على أمر فليأتنا به صغيرا أو كبيرا. فقال هذا الرجل: أعد علي يا رسول الله. قال: من وليناه شيئا من هذا الأمر فليأتنا به صغيرا أو كبيرا. ويعني بذلك ضبط هذه الإدارة وهذه الولاية وهذه المسؤولية. ولذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا بذلك فقال: وإن عودا من أراك. ولو كانت هذه المسؤولية التي يحفظها مما هو من المال العام، ولو كان عود أراك. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، اقبل مني ولايتك التي كلفتني. يقول: إني لا أطيق ضبط هذا الأمر فأرده إليك. ولهذا كانت المسؤولية على من ولي أمرا عاما للناس مسؤولية عظمى، فيها الثواب الأعظم إن هو أحسن وأجاد، وفيها الوزر الأكبر والمسؤولية العظمى إن هو قصر وحاد. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا آخر وهو ينتظم معظم الناس، فقال: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. ويكون الرجل مسؤولا في رعايته عن أهل بيته بتعليمهم وتربيتهم وتهذيبهم وتقويمهم. وإنما يكون هذا بإقامتهم على نهج كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بهم في طريق الخير والبر ومعالي الأمور، ويبتعد بهم عن مواطن الريب وعن الإخلال بشرع الله تعالى وتقدس. كما يلتحق بهذا المسؤولية في توفير ما يحتاجونه من سكن وطعام وشراب ولباس، وكل ذلك في غير تقتير ولا إسراف. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الأمر غاية التأكيد بأن يكون الرجل حريصا على أن يرفع من هم تحت يده عن مسألة الناس أو الحاجة إليهم، فيؤمن لهم أقواتهم ويؤمن لهم حاجياتهم. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه الفتوح يؤمن لأهل بيته قوت عام كامل عليه الصلاة والسلام، وهو القائل في شأن رعاية الأهل والأولاد والحرص على مصالحهم وأن لا يحتاجوا لأحد من بعده: إنك أن تذر أولادك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكثير من الآباء وأولياء الأمور لا يفكر بمستقبل الأيام. نعم، التوكل على الله مطلوب في ذلك والتفويض إليه، وهذا هو الأساس، ولكن مع هذا لا بد من العمل بالأسباب وتحقيق هذه الرعاية لأهل بيته لئلا يحتاجوا في مستقبل الأيام. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا في المسؤولية والرعاية، وهو شأن المرأة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وهذا التفات منه عليه الصلاة والسلام إلى ما للمرأة من المكانة الكبرى في هذا الشأن العظيم. والمرأة لها خصوصيتها في بيتها وإدارته، ولذلك فإن الكريم من الناس من يتيح هذا المجال لزوجه لا أن يتسلط ويتفرد بالرأي. وإلى هذا يشير القرآن العظيم في نسبة البيوت للمرأة وللزوج، كما في قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. مع أن البيت قد يكون ملكا للرجل للزوج، ولكنه نسب للمرأة: لا تخرجوهن من بيوتهن، وذلك بالنظر لاختصاصها المعيشي وكثرة قرارها فيه واختصاصها بإدارته ورعايته وتولي شؤونه. فالكريم من الناس من يلاحظ هذا الأمر ويجعل المجال متاحا للزوج للزوجة في إدارة بيتها وتهيئته وترتيب شؤونه مادية حسية أو معنوية. وهذا يجعل التوجه للمرأة بأن تكون حافظة لهذا البيت حتى على بعلها، وذلك بأن تكون ملاحظة لما ينبغي ترتيبه وإدارته وحسن التبعل معه. وهكذا مع الأولاد في البيت، فإن المسؤولية متوجهة نحوها في شأن التربية أكثر من الأب، بالنظر إلى كثرة المخالطة والرعاية للأولاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المقام: المرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. ثم يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخدم ومن في حكمهم، فإنهم مسؤولون كذلك عن رعاية ما تحت أيديهم، وعموم الأجراء بأن يكونوا قائمين بما تحت أيديهم في رعاية ما استرعوا عليه والعناية به. فإنه وإن غاب صاحب المال وصاحب الشأن فإن الله سبحانه وتعالى لا يغيب، فإنه يراقب الله تعالى فيما استرعي من عمل تحت يده مما هو لصاحب العمل من مال أو عمل من مال أو خصوصيات أو غير ذلك. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبهذا المبدأ العظيم يؤسس النبي عليه الصلاة والسلام لتحميل المسؤولية لكل فرد من أفراد المجتمع، ليحقق ما يعبر عنه علماء الإدارة اليوم بمستويات الجودة العالية، وإنما يكون ذلك باستشعار هذه المسؤولية. والشريعة الإسلامية تزيد ميزة على غيرها من النظم، وهو تحقيق مبدأ المراقبة لله سبحانه وتعالى، فإنه وإن غابت مراقبة البشر والكاميرات وغيرها، فإن المراقبة لله حاضرة، ولذلك يكون الإنتاج في أعلى درجاته والرعاية في أكمل صورها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ألا ما أحوجنا لتأمل هذا التوجيه النبوي العظيم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وينبغي الالتفات في هذا المقام إلى قوله عليه الصلاة والسلام الذي كرره: مسؤول عن رعيته. مسؤول، من الذي يسأله؟ ومن الذي يدقق عليه؟ إنه الله جل وعلا مسؤول عن كل ما تحت يده، فإن غاب عن الناس وعن الخلق فإن الله سيسأله. وهذا يوجب على المؤمن أن يعد لهذا السؤال جوابا، لأنه ولا بد أن يسأل، لا بد أن يسأل يوم القيامة عما قدم وأخر. وكلما اتسعت مسؤوليات الإنسان والأفراد الذين تحت يده والأعمال التي تحت يده والأموال التي تحت يده، زادت المسؤولية في ذلك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهكذا السؤال أيضا لأولئك الذين تكون هذه مسؤولياتهم، مؤديا إلى التدقيق عليهم يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 50 سنة، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث وما شابهه يؤسس إلى مبدأ، وهو أن الإنسان سوف يسأل، فإن غابت الرقابة والتحقيق في الدنيا أو تم تمرير شيء من الأمور فأنى له ذلك يوم القيامة. وقد حاول بعض الناس في ذلك اليوم العظيم أن يمرروا ما كانوا يعملونه في الدنيا، أن يمرروه على ربهم بالغش والتدليس، وغير ذلك مما عهدوه في الدنيا، لكنه أقيم عليهم التحقيق الذي لا مفر منه، كما يبينه قول الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وفصل النبي عليه الصلاة والسلام وفسر هذه الشهادة بأن الرجل من هؤلاء يقول لله يوم القيامة: يا ربي إني لا أرضى على نفسي شاهدا إلا منها. كان في الدنيا يحضر شهود الزور ويهيئ المستندات المزورة ويشتري الذمم ويمرر ما شاء، فأراد أن يكرر هذه المعاملة يوم القيامة، يقول لله: لا أجيز على نفسي شاهدا إلا منها. فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. فيختم على فمه وتؤمر أعضاؤه بأن تنطق، فتنطق يده ورجله وجلده كما دلت الآية. ثم إذا أزيل الختم عن فمه يقول لأعضائه: لما شهدت علي؟ فتقول: أنطقني الله الذي أنطق كل شيء. فيقول لأعضائه: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. إذن مبدأ المسؤولية مبدأ ينبغي أن يستحضره الإنسان. والناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على أحد قالوا: هذا مسؤول كبير، هذا مسؤول كبير. والحقيقة أنها إلى الخوف أقرب من الثناء، لأنه إذا قيل مسؤول كبير فإن مسؤوليته عظيمة، وحينئذ فالمساءلة أكبر والتدقيق أعظم، لأن الذي سيسأله هو الله، ولا مفر ولا مجال للإخفاء. وبعد، فإن هذا الحديث العظيم ينبغي أن يستحضر، فهو دعامة كبيرة في القيام بالحقوق والواجبات والإحسان في الأعمال وتجويدها كما ينبغي. وهو حديث يقرر مسؤولية كل فرد فيما وكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال، أو كما هو بالتعبير المعاصر: في الموارد البشرية والمالية وفي الشؤون الإدارية، كل أحد مسؤول عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد انتظم جميع أفراد المجتمع حينما قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنسأل الله أن يعيننا على القيام بما استرعينا عليه حق القيام. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا بذلك ربنا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. وإن من علائم التوفيق للإنسان أن يكون من المكثرين في هذا اليوم وفي سائر الأحايين من الصلاة على النبي الأمين. ومن علامات الغبن الكبير أن تمر الساعات الطوال والإنسان غافل عن هذا الباب العظيم الذي تجتبى من خلاله الخيرات وترفع الدرجات وينال الثواب العظيم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا. اللهم من أراد بنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين ونائبه لكل خير وبر وكل نفع للإسلام والمسلمين. اللهم أعذهما من كل شر وإثم وضر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.